قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يذكر جملة من الأنكحة التي حرمها الله عز وجل، وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان تحريم نكاح الشغار، وذكرنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النكاح، واليوم نكمل الكلام عن بعض الأنكحة التي حرمها الله عز وجل، وهو نكاح المتعة. والمتعة أصلها مأخوذة من استمتاع الإنسان بالشيء، واستمتاعه أخذه للذته وما يقصد منه. وهذا النكاح كان في أول الإسلام نكاحا مشروعا، وكانوا في الجاهلية أيضا يتناكحون بهذا النكاح. ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في السفر والغزوات يعزبون ويبتعدون عن الأهل، فيحتاجون إلى من يقوم عليهم ويرعى شؤونهم، فلذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النكاح، أعني نكاح المتعة. ثم إن الله عز وجل حرم هذا النكاح، واختلفت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمد التحريم، فبعض الروايات تدل على أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النكاح إنما وقع عام خيبر، وذلك في أواخر سنة 6 من الهجرة وأوائل السنة 7، وقال بعض العلماء إنها في شهر ذي الحجة من السنة 6 من الهجرة، وذهب بعض أهل السير والتاريخ إلى أنها وقعت في صفر من عام 6 من الهجرة. وهذا هو الذي دلت عليه هذه الرواية عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر. وجاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم نكاح المتعة في غزوة تبوك، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة في فتح مكة، وجاء في الرواية الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في حجة الوداع. ولأجل هذا الخلاف في الروايات اختلف العلماء رحمهم الله في تحريم هذا النكاح، هل وقع عام خيبر أو في غزوة تبوك أو يوم فتح مكة أو في حجة الوداع، على أقوال. وأصح هذه الأقوال وأقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة في فتح مكة، وكذلك في غزوة أوطاس حينما رخص فيها 3 أيام، كما ثبتت بذلك الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في غزوة تبوك، فهذه الرواية رواها غير واحد عن إسحاق بن راشد عن الزهري، وأصحاب الزهري الثقات كمالك ونحوه يروونها عام الفتح، ولذلك تقدم رواية الأوثق على رواية الثقة. ومنه اعتبر العلماء رحمهم الله حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه، في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة عام تبوك أن هذا الحديث فيه شذوذ، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام حجة الوداع كما جاءت الرواية الصحيحة عن سبرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما جاء من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في حجة الوداع فإن الجواب عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد التحريم في حجة الوداع، وهذا لا يمنع أن التحريم سبق في عام خيبر كما دلت عليه الرواية التي معنا. ولهذا يمكن الجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ثم أباحها ثم حرمها ثم أكد تحريمها عام حجة الوداع. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عام حجة الوداع وقال إني كنت قد أذنت لكم أن تستمتعوا بالنساء، فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخلية سبيل النساء، وجاء في الرواية الثانية أنه جزم بالتحريم وأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، ولذلك ثبت التحريم لهذا النكاح. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن نكاح المتعة حرام، وكذلك أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكاح المتعة حرام إلا ما روي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يفتي أنه يحل للإنسان أن ينكح المتعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان غيره يفتي بذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وخطب الناس وتوعد من فعل المتعة أنه لا يؤتى برجل يتمتع وهو محصن إلا رجمه، فشدد رضي الله عنه في أمرها بتشديد الشرع، وبين أنه نكاح باطل لا يحل للإنسان وأنه محض الزنا والعياذ بالله. وبقي عبد الله بن عباس على فتواه حتى توفاه الله وهو يقول بمتعة النساء. وقد أنكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله قوله بالمتعة، ولذلك ثبت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه حينما كان أميرا على مكة إبان دعواه الخلافة خطب الناس وقال ما بال أقوام أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم يفتون بحل المتعة. فقام عبد الله بن عباس وقال له إنك لأعرابي جلف جاف، تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن الزبير جرب بنفسك فوالله لو فعلتها لأرجمنك. وهذا الكلام من عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، لا شك أن كلا منهما كان يقول بالحق الذي ظهر له، فكان عبد الله بن الزبير يرى أن ابن عباس لا قول له بعد ثبوت السنة بالتحريم، ولذلك أغلظ القول كأنه يوجب على ابن عباس أن يرجع إلى الناسخ بعد ثبوته، وأنه من الخطأ أن يفتي الناس بقول منسوخ بين النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع حكمه. ولذلك قال ما بال أقوام أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم وهذا مما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يقوله في مثل ابن عباس، لكن عبد الله لمكان الولاية والغيرة على السنة والحق أغلظ القول، لأن فتوى ابن عباس توجب للناس استباحة ما حرم الله، ولذلك شدد على ابن عباس بهذه المقالة. ولذلك ذكروا عن ابن عباس أنه خرج إلى الطائف في آخر عمره بسبب تشديد ابن عباس بسبب تشديد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في فتواه، وهذا هو الظاهر من الروايات والأخبار وكلام أهل السير رحمة الله على الجميع. والمقصود هنا أن الصحابة كانوا ينكرون على عبد الله بن عباس هذه الفتوى وقوله بهذه السنة التي نسخت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خطب عبد الله بن الزبير بمحضر من الصحابة وغيرهم من أهل العلم، واشتهر قوله وتعنيفه لابن عباس على هذه الفتوى ولم ينكر عليه أحد، وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن المتعة جائزة إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا، ولذلك اشتهرت فتوى ابن عباس، حتى قال الشاعر: أقول للشيخ لما طال محبسه: يا صاح هل لك في فتي ابن عباس؟ وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فلما سمع ابن عباس رضي الله عنهما ذلك حكى أنه يقول بالجواز للضرورة كالميتة، والصحيح أن هذا النكاح باطل، وأنه لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بعد موت ابن عباس أن يقول بهذا القول، وذلك لأنه مخالف للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ليس لأحد أن يسوغ فيها الاجتهاد بعد وفاة ابن عباس، وإنما يبقى الحكم فيها على التحريم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا تأول قول ابن عباس وتزوج المرأة مؤقتا للنكاح على سبيل المتعة فما حكمه، وذلك على قولين. فذهب جمهور من العلماء رحمهم الله إلى أنه يجلد إذا كان بكرا، ويرجم إذا كان ثيبا هو والمرأة، والحكم فيهما على حد سواء، وذلك لأن استباحة هذا الحكم بعد ثبوت النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم تلاعب بالشريعة وتتبع للرخص. ولا شك أن القول بالمنسوخ لا عبرة له ولا حظ له، لا نظرا ولا أثرا، ولذلك لا يعتبر قوله بقول ابن عباس عذرا له يبيح له هذا النكاح المحرم. وقالوا إنه يعتبر زانيا والعياذ بالله من هذا الوجه. وذهب بعض العلماء إلى أن تأويله يعتبر شبهة توجب درء الحد عنه، وذلك لوجود قول ابن عباس، وهذا القول مرجوح. والصحيح ما ذكرناه أولا أنه لا مساغ للاجتهاد في مسألة ثبت فيها نسخ الحكم، ويرتفع الخلاف ويبقى الحكم على قول واحد أن المتعة حرام وحرمتها باقية إلى الأبد. المسألة الثالثة: لو أن إنسانا تزوج امرأة وكان في نيته يريد أن يطلقها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أي تزوج المرأة وفي نيته أن يبقى معها مدة معلومة ثم يطلقها، هل يعتبر هذا نكاح متعة أو يعتبر نكاحا شرعيا؟ هذه المسألة حكى القاضي عياض رحمه الله الإجماع على أنه يجوز للإنسان على أن الإنسان إذا تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها ولم يخبر المرأة ولم يخبر ولي المرأة بهذه النية ولا الشهود وتزوجها وفي نيته ذلك الأمر أن نكاحه صحيح وأنه لا يعتبر من نكاح المتعة. وحكي عن عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله عليه أنه كان يقول من تزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها فهو متعة ويعتبر نكاحه نكاحا فاسدا. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء أولا لعدم ثبوت المتعة في الظاهر وهذا نكاح صحيح على ظاهره وقواعد الشريعة وأحكامها مبنية على الظاهر لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن آكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فهذا يدل دلالة واضحة على أن أحكام الشريعة مبنية على الظواهر وأن نيته فيما بينه وبين الله عز وجل. أما الدليل الثاني فهو أن هذه النية ربما اختلفت فكم من إنسان تكون نيته على شيء ثم يقلب الله قلبه على خلافه ولذلك لا جزم بهذه النية لاحتمال أن يترك هذه النية ويبقى على امرأته ويبقي نكاحها إلى الأبد ولذلك لا جزم بحصول هذه النية على خلاف نكاح المتعة فإن الشرط موجود في المتعة وهو يوجب أن النكاح ينفسخ بمجرد مضي المدة ولذلك لا يحكم بتأثير هذه النية من هذا الوجه. ولذلك يترجح القول بأن النكاح على هذا الوجه صحيح. ولكن قال الإمام مالك رحمه الله ليس على هذا ليس هذا من أخلاق الناس أي ليس هذا الفعل من أخلاق المؤمنين والمسلمين أنهم يتزوجون ويبيتون في قلوبهم وصدورهم الطلاق ولذلك يعتبر قصده من هذا الوجه قصدا غير طيب. ولذلك قالوا إنه لا يمتنع أن يأثم من جهة القصد إذا كان قصده الأذية والإضرار بالمرأة كأن يفسدها إذا كانت بكرا على غيره من زواجه إذا أراد أن يتزوج بها أو يحول بينه وبينها كما يحصل في حال التنافس على المرأة أو إرادة الإنسان إغاظة عدو يريد الزواج من امرأة بكر فيفسدها عليه بزواجه منها ثم يطلقها فلا هي نكحت زوجها ولا هو بقي معها. فلذلك قال الإمام مالك رحمه الله ليس هذا من أخلاق الناس. ولا شك أن المؤمن لا يرضى لابنته ولا لأخته ولا لقريبته أن يزوجها للإنسان ويختاره لها من بين الناس لكي يطلقها بعد أمد معين. ولكن حكم الشرع من حيث الظاهر أن النكاح صحيح وأنه يعتبر صحيحا ولا يعتبر من نكاح المتعة وذلك لما ذكرناه من ظواهر الشريعة الإسلامية. وهذا القول كما قلنا هو قول جماهير السلف والخلف رحمة الله على الجميع. وقد يحتاج الإنسان إلى هذا النوع من النكاح كما لو قدم على بلد وليس معه أهله فإنه قد يتعرض للفتنة في هذا البلد ولا بد له من البقاء لمصلحة مهمة يحتاجها، فلذلك لا حرج عليه أن يتزوج من حيث الحكم، خاصة إذا قصد إعفاف نفسه وخاف عليها الزنا، فيقوى حينئذ أن يتزوج المرأة بهذه النية، ولكن يشترط ألا يكتب هذا في العقد، وألا يخبر به ولي الزوجة، وكذلك لا يخبر به الزوجة، فتكون نيته في قلبه، والأفضل له أن يجعل النية مترددة، بحيث لو صلحت له المرأة بقي معها، وحينئذ يسلم إن شاء الله من الحرج والإثم. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. نكاح المتعة كما قلنا كان نكاحا من الأنكحة في صدر الإسلام، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح نكاح المتعة في السفر، ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح هذا النكاح في الحضر، ولذلك قالوا إن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة وجوازه إنما وردت في الأسفار والغزوات، وهذا يدل على أنه أبيح لمكان الحاجة والضرورة. وجاء في بعض الروايات أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مشقة فراق النساء، فأباح لهم المتعة. وكان نكاح المتعة ينبني على التأقيت، فيقول إنه متزوج للمرأة شهرا أو شهرين أو نحو ذلك من الأمد المؤقت، ثم إن هذه المرأة تبقى زوجة له يستمتع بها، فإذا انتهى الأمد الذي اتفقا عليه فإن العقد ينفسخ بدون طلاق ولا خلع ولا فسخ. فلو نكحا على الشهر فإنه إذا انتهى الشهر فإنها تبين منه، ولا يحتاج أن يطلقها ولا أن يفسخها. وكان عقد المتعة لا ظهار ولا إيلاء فيه، وكذلك كان من أحكام نكاح المتعة أنه إذا مات الرجل أو ماتت المرأة فإنه لا يرثها ولا ترثه، ولذلك وصف بكونه نكاح متعة لاشتماله على الاستمتاع المجرد، فهو نكاح يقوم على الاستمتاع دون وجود أثر عليه من حصول التوارث أو كونه موجبا للعصمة التي تبين بالطلاق أو تختل بالإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعروفة في الأنكحة المشروعة. وهذا النكاح كما قلنا نكاح محرم، وإذا ثبت عن إنسان أنه تزوج بالمتعة فإن القاضي يقيم عليه حد الله عز وجل، فإن كان بكرا جلده وغربه سنة كاملة، وإن كان ثيبا فإنه يرجمه لإصابته للزنا. وأما بالنسبة لأولاده وذريته التي تكون من هذا النكاح فإنهم يعتبرون للفراش عن الزوجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأما ما ذكره علي رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة عام خيبر، فقد تقدم أنه هو الذي عليه الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المتعة عام خيبر. وخيبر موضع معروف، وهذا الموضع سمي بهذا الاسم لكثرة النخل فيه والزرع، ولذلك توصف الأرض بكونها يقال للأرض التي أرض الزرع إنها توصف بالخضر بكونها خضرا إذا كانت أرض زرع. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة وهي كراء الأرض بجزء مما يخرج منها على أحد الوجوه في تفسيرها. وقوله وعن لحوم الحمر الأهلية، الحمار ينقسم إلى قسمين، إلى حمار وحش وحمار أهلي. فأما الحمار الأهلي فهو الذي يوجد في المدن والقرى، وهذا النوع من الحمر كان جائزا في أول الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر وأمر بإراقتها، فأريقت وأكفئت القدور وهي تغلي بلحمها. وأما حمار الوحش فإنه حلال وصيد، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز أكله، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على جواز أكل لحوم الحمر الوحش. وسيأتي إن شاء الله بيان المسائل المتعلقة بلحوم الحمر، وذلك في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
هذا الحديث اشتمل على مشروعية الولاية في النكاح، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد في هذا الحديث ضمنا أن الأولياء لهم حق تزويج مولياتهم من النساء، وهذا الحكم يتعلق بباب الولاية في النكاح، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. الولاية في النكاح مشروعة، وبشرعيتها قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وذلك في مسألة الأذكار دون الثيب. وأما جمهور العلماء فعلى أن الولاية شرط في صحة النكاح، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من الرجال، وقد دلت الأحاديث الصحيحة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأدلة على في كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة عن أن النكاح بدون ولي لا يصح ولا يجوز، وأن الأصل في النكاح أن يتولاه الرجال، وذلك أن الله عز وجل أسند الإنكاح إلى الرجال، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فأسند الإنكاح إلى الرجال دون النساء، وقال سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فأنهى سبحانه وتعالى الأولياء عن أذل النساء، وذلك إذا رغبت المرأة في رجوعها إلى زوجها ما دامت في العدة أو بعد انقضاء عدتها. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن هذه الآية هي أقوى الآيات في إثبات أولي الولاية في النكاح على النساء. وكذلك دلت السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الولاية معتبرة في النكاح، ففي حديث أم المؤمنين عائسة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك جاء في حديث أم المؤمنين حديث عبد الله بن عباس، وكذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح، أي لا نكاح صحيح ومعتبر، إلا بولي وشاهد عدل، فدل على لزوم وجود الولي لصحة النكاح. وقد شرع الله الأولياء في النكاح لحصول الخير للنساء تحصيلا للمصالح للنساء ودرء المفاسد عنهن، وذلك أن الرجال أعرف بالرجال، والمرأة يخفى عليها حال الرجال، وذلك أنها لا تخالط الرجال في مجتمع المسلمين. ولذلك لو أن المرأة وليت نكاحها ربما خدعها الرجال، ولربما كان ذلك سببا في حصول الضرر عليها بسبب جهلها بأحوال الرجال. وأسند الشرع الولاية إلى الرجال حتى يمكن عن طريقهم صبر أحوال الأزواج والسؤال عن هذا الزوج وتقصي حاله ومعرفة حقيقة أمره. فإن كان كفءا كريما أقدم الولي على تزويجه من موليته، وإن كان بخلاف ذلك أحجم وامتنع، وكان في إحجامه درء المفاسد عن أهله وقرابته. ولا شك أن الولاية فيها خير كثير، وأن الرجال إذا تولوا النكاح، إذا كانوا أولياء في النكاح، كانوا أقدر على معرفة المصالح. والأصل في الولي أن يرعى مصالح المرأة، وأن يطلب لها الكفء الكريم، وأن يستبين حال الزوج من ناحية الدين والأخلاق، ويسأل عن الرجل، وينبغي عليه أن يتقصى حاله حتى يكون على بينة من أمره. وأما الاستعجال في أمور الزواج دون تقصي لحال الأزواج فهو ظلم للنساء وتعريض لهن للفتنة والأمور التي لا تحمد عقباها. وإذا أقدم الولي على تزويج موليته دون بحث وتحر فإنه مسؤول أمام الله عن هذا التفريط، وما ينشأ عن هذا الزواج من أضرار ومصائب بسبب تفريطه فإنه يحمل بين يدي الله وزره. ولذلك وجب على الأولياء أن ينصحوا وأن يتريثوا ولا يتعجلوا. ويسأل الإنسان، يسأل عن دينه، وكذلك يسأل عن خلقه، يسأل عن حاله أقرب الناس إليه، وذلك بسؤال أصحابه وأهل خلطته إذا كانوا عدولا مأمونين، أو يسأل أصحاب الصنعة الذين يشاركونه في صنعته ومهنته وعمله. فأعرف الإنسان، أعرف الناس بالإنسان جاره وصديقه وصاحبه. ولذلك إذا أمكن وجود العدل من هؤلاء سأله وتقصى عن حاله، ثم إذا تبين له حاله أنه رجل كفء كريم وجد عليه أن يبادر بالزواج وأن يتممه لما فيه من الخير لموليته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال بعض العلماء: قل أن يخطب رجل امرأة ويكون كفأ فتمتنع منه إلا فتنها الله. وهذا معروف بالاستقراء وتتبع الأحوال، فالولي إذا رب الكفى الكريم ربما عاقبه الله بالخب اللئيم، وسلط الله عليه من يؤذيه فيزوجه ويكون زواجه لا خير فيه بما يكون من عواقبه الوخيمة. ولذلك وجب على الأولياء أن ينصحوا للنساء وأن يتقوا الله في تزويجهن، وذلك بالسؤال والتحري. والأولياء إنما يكونون من الرجال دون النساء، وتختص الولاية بالرجال على النحو الآتي: فيتولى نكاح المرأة الأب، ثم أبوه وإن علا وهو الجد. وقال بعض العلماء: يتولى النكاح بعد الأب الابن، فإن البنوة مقدمة على الجدودة عندهم، وبعد الآباء والأبناء يقدم الإخوة، فلا أخ الشقيق ولا أخ الأب، كل منهما له حق التزويج. وأما الأخ من الأم فإنه لا يعتبر وليا في النكاح، لأن من شرط النكاح الإدلاء بمحض الذكور. وأما بالنسبة للأخ من الأم فإنه لا يعتبر من العصبة ولا يلي النكاح. واختلف العلماء في الأخ الشقيق والأخ الأب، فقال بعض العلماء إنهما بمرتبة واحدة في النكاح، والصحيح أن الأخ الشقيق أقوى من الأخ الأب، وذلك لوجود قوة القرابة فيقدم عليه. ثم بعد الأخ الشقيق والأخ من الأب أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ الأب، فإنهم عصبة ولهم الحق في ولاية عقد النكاح. ثم بعدهم الأعمام الأشقاء والأعمام لأب، ولا يدخل الأعمام لأم، وهم إخوة الأب من جهة الأم، فإنهم لا يتولون عقد النكاح. ثم بعد أبناء العمومة، ثم يليهم أبناء العمومة وإن نزلوا. هذه هي هؤلاء هم الأولياء في عقد النكاح، وتعتبر ولايتهم من جهة النسب. ويلي ولاية النسب ولاية السلطان، فإن السلطان ولي من لا ولي له. وذلك مثل إنسان يقدم من الكفار مسلما وليس له، مثل المرأة تسلم وليس لها أحد من قرابتها مسلم، فإنه في هذه الحالة يتولى نكاحها السلطان. وهكذا إذا وقعت الفتنة بين العصبة فإن السلطان له أن يفصل بينهم بالنظر إلى أصلح أقوالهم. ويشترط في الولي شروطا لا بد من توفرها، فالشرط الأول أن يكون مسلما، فأما الكافر فإنه بالإجماع لا يلي عقد النكاح، وإنما تزوج المرأة المسلمة بالولي المسلم. فإن لم يكن لها ولي مسلم رفع أمرها إلى القضاء، وإن كانت بموضع لا قضاء فيه ولا يوجد لها قريب مسلم فاختلف العلماء. قال بعض العلماء: إن المرأة إذا أسلمت على يدي رجل فإن من حقه أن يزوجها، ويكون هذا بمثابة ولايته عليها. وفي ذلك حديث تكلم العلماء على سنده وقالوا إنه حديث ضعيف. قالوا: فإذا أسلمت على يد هذا الرجل كان من حقه أن يتولى نكاحها لمكان الفضل. الشرط الثاني أن يكون الولي عاقلا، وبالإجماع إذا كان الولي مجنونا فإنه لا يلي عقد النكاح. لأن المجنون لا يحسن النظر لنفسه، فمن باب أولى أن لا يحسن النظر لغيره، ولأنه لا ولاية له لنفسه فمن باب أولى أن لا يلي أمر غيره أمر غيره. ولذلك قالوا إن الولي إذا كان من قرابتها فاقدا للعقل فإنه تنتقل ولايته إلى الولاية إلى من هو أقرب ممن هو دونه في المرتبة. الشرط الثالث أن يكون هذا الولي أن يكون بالغا فلا يلي الصبي، فالصبي لا يلي عقد النكاح، وإنما يليه البالغ العاقل الرشيد الذي يحسن النظر في الأمور. وأما الصبيان فإنهم يخدعون، ولذلك لا يلي الصبي عقد النكاح. وما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنه زوجها ابنها عمر وكانت له سنتان، فهذا وهم من الرواة، والصحيح أنه تولى نكاحها سلمة ابنها، كما هو كما بين ذلك بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. وهنا مسألة، فلو أن امرأة كان وليها غير عدل كأن يكون فاسقا، فهل يلي عقد النكاح أو لا يلي؟ للعلماء في الفاسق قولان. قال بعض العلماء الفاسق لا يلي زواج المرأة، وبهذا قال الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن الفاسق لا يصح أن يلي عقد النكاح، واستدلوا بما جاء في الرواية وولي الرشيد إلا بولي الرشيد. قالوا فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الولي بكونه رشيدا، فلا يصح ولاية الفاسق من هذا الوجه. وقالوا إن الفاسق لا يؤمن منه أن يضر بالمرأة فيفوت المصالح عليها، ولربما زوجها من فاسق مثله، فلذلك لا يؤمن الضرر على المرأة من هذا الوجه، فلا يصح أن يلي عقود النكاح الفساق. وقال بعض العلماء يجوز أن يلي عقد النكاح الفاسق، وذلك أن الرواية التي ذكروها مطعون في سندها، ولأن الفاسق يصح أن يلي عقد نفسه فيجوز أن يلي عقد غيره. والصحيح أن الفاسق يصح نكاحه كما ذهب إليه الجمهور، ولكن إذا كان هذا الفاسق قد تعدى في ولايته فزوجها من غير كفء، فإنه من حق الولي الذي يليه في القرابة أن يعترض، وإذا لم يفسخ نكاحها فإن للقاضي أن يفسخ النكاح بطلب الولي الذي هو دونه. ولذلك يعتبر الفاسق واليا من حيث الأصل، ولكن إذا وجد الضرر فإن المرأة ترفع أمرها إلى القضاء، والقاضي يتولى درء المفاسد عنها. والولي له فيه مسائل، منها ومن أشهرها لو أن امرأة كان لها وليان كأن يكون لها أب ولها ابن، فزوج أحد الأولياء أو لها إخوة ولها أبناء، فزوج الإخوة مع حضور الأبناء، وهي المسألة التي ذكرها العلماء إذا زوج البعيد مع وجود القريب، فهل يصح النكاح أو لا يصح؟ هذه المسألة لها وجهان. الوجه الأول أن يتولى الأبعد النكاح عند تعذر الأقرب، والوجه الثاني أن يتولى الأبعد النكاح مع غيبة مع وجود الأقرب وإمكان الاتصال به ومعرفة حاله. فإن كان الحال في المسألة الأولى وهي أن يكون القريب بعيدا ويكون البعيد قريبا فإنه يصح النكاح. مثال ذلك لو أن امرأة سافر وليها القريب وهو أخوها، سافر سفرا بعيدا ولا يمكن الاتصال به، أو يكون سفره إلى أمد يغلب على الظن أن الزوج يعرض عن النكاح فتضيع مصلحة المرأة، فإنه في هذه الحالة يمكن الزواج بالأبعد، ولا حرج على ابن العم أن يتولى نكاحها، وللقاضي أن يقيم أقرب الناس إليها بعد أخيها وينصبه وليا ويحكم باعتبار النكاح بإذنه. وأما المسألة الثانية وهي أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب وإن كان الاتصال به، فإنه في هذه الحالة لا يعتد بزواج الأبعد، ويعرض الأمر على الأقرب، وللأقرب أن يخاصم إلى القضاء ثم ينظر في هذا الزوج، فإن كان كفءا أمضى العقد، وإن كان غير كفء إن كان من حقه أن يفسخ النكاح. هذه الولاية كما ذكرنا شرعت من أجل مصالح النساء ودرء المفاسد عنهم، وذلك أن الزواج عشرة تنبني عليها أمور عظيمة، ولا شك أنه من الخطر وعظيم الضرر المجازفة بتزويج النساء دون تحرم ولا تقصي، ولذلك شرع الله الولاية صيانة لحقوق النساء وحفظا لهن من حصول الضرر بزواج غير الكفء منهن.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله في علمكم ونفع بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، امرأة تزوجت زواج متعة ومات زوجها قبل انتهاء المدة، فهل ترث أم لا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا، نكاح المتعة حينما كان مشروعا لم يكن الإرث ثابتا فيه، وكان الصحابي إذا تزوج المرأة متعة ثم مات أثناء المدة فإنها لا ترثه، وكذلك لو أنها ماتت فإنه لا يرثها. وأما بالنسبة للآن فإن النكاح كما قلنا باطل ولا يعتبر نكاحا صحيحا، فلا يحكم باعتباره ولا باستحقاق الإرث به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا لم يوجد للمرأة إلا أخ لأم، فهل يقدم على الحاكم أم يقدم الحاكم عليه؟
الأخ لأم ليس بولي ولا يلي عقد النكاح، والولي في هذه الحالة هو السلطان والقاضي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فأخبر أنه إذا فقدت العصبة أنه تنتقل الولاية إلى السلطان، والمراد بالسلطان السلطان هو من يقوم مقامه، وبناء على ذلك إذا كانت المرأة ليس لها إلا الأخ لأم كما ذكرت، فإنه في هذه الحالة تنتقل الولاية إلى القاضي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لو أذن الولي القريب للولي البعيد أن يتولى زواج المرأة، فهل يصح الزواج أم لا؟
إذا أذن الولي القريب للولي البعيد أن يزوج فقد انتقل الولي البعيد إلى مرتبة الولي القريب من جهة الوكالة، ولذلك قال العلماء: هؤلاء أولياء ووكلاؤهم منزلون منزلتهم. فإذا أذن للولي البعيد، مثال ذلك لو أن ابنا للمرأة أذن لخاله وهو أخ أمه أن يلي عقد النكاح، فحينئذ ينزل الخال منزلة هذا الابن ويأخذ حكمه من جهة الوكالة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رجل لا أنجب، فإذا تزوجت امرأة فإن أنجبت منها أبقيتها، وإن لم أنجب منها طلقتها، فهل هذا يجوز على هذه النية؟
أما بالنسبة للنكاح فالنكاح عشرة، والرجل يتزوج من أجل أن يعاشر ويأمن الفتنة، وكذلك يصون أمة الله عن الحرام، ويصون فراشه عن الآثام. هذه نية المسلمين في الزواج، وهي النية المعروفة التي أمر الله عز وجل بها تحصيلا للخير. فإن الإنسان إذا قصد من زواجه هذا القصد فإنه يثاب ويؤجر أن يعف نفسه ويعف أهله عن الحرام، وتكون الذرية منه إذا كتب الله له أن ينجب وكتب لها أن تنجب. أما كونه يتزوج المرأة فإذا لم تنجب طلقها وتزوج غيرها مع كونه عقيما فهذا لا يسوغ. ولذلك لا يبعد أن الإنسان إذا كانت حاله أنه يأمن الفتنة بهذه المرأة ويتخير النساء كالذواق ينتقل بينهن، لا يأمن أن يضر بهن من هذا الوجه. وإن كان ولا بد فإن مثل هذا له أن يتزوج على وجه لا يضر به على المرأة بطلب الثيبات دون الأبكار لما في طلاقه من الأذية لهن. أما النكاح فصحيح، نكاحك على هذا الوجه نكاح صحيح، لكن الأولى والمنبغي ألا تجازف بالنساء إذا غلب على ظنك أنه لا ذرية منك، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن؟
هذا الحديث سنشرحه إن شاء الله المجلس القادم بإذن الله.
ثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش؟
قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهو حديث صحيح. مراده عليه الصلاة والسلام أنه من زنى والعياذ بالله بامرأة فإنه ما يكون من هذا الزنا من ولد سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، فالفراش هو الأم. كنا بالأم بكونها فراشا لأنها كانت محلا لهذا الزنا والعياذ بالله وموطئا لذلك الرجل كالفراش. ولذلك فرع العلماء رحمهم الله على هذا الحديث أحكاما، وهو أن من زنى بامرأة وحملت من هذا الزنا أنه لا ينسب هذا الولد للرجل ولو كان وحده الذي يزني بها. فلو أن هذه المرأة لم يزن بها إلا رجل واحد وتحققت أن هذا الماء والولد الذي انعقد في بطنها إنما هو من مائه فلا ينسب إلى ذلك الرجل البتة، وإنما ينسب للمرأة. قال العلماء: غلظ الله عز وجل في هذا الحكم على النساء، لأنه لولا طواعية المرأة ما وقع الزنا، ولذلك عظم عليها وكان الولد للفراش ينسب إلى أمه. ومن هنا لو لاعن الرجل والعياذ بالله امرأته فاتهمها بالزنا أو نفى الولد عنه فإنه بعد اللعان ينسب الولد إلى تلك المرأة الملاعنة. ولذلك كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته نسب الولد إلى المرأة، وكان أميرا على مصر من الأمصار كما جاءت بذلك الأخبار. فالمقصود أن الزنا لا يوجب ثبوت النسب، ولو تحقق الإنسان ولو جزم بأن هذا الإبن هو ابنه بمعنى أنه تخلق من مائه فالسفاح لا قيمة له ولا يوجب ثبوت النسب، وإنما يعتبر الولد للفراش وللعاهر يعني الزاني وللعاهر الحجر، أي ليس له من شيء في هذا الزنا لأنه استباح ما حرم الله ولم يستحق هذا الفرج بشرع الله فعوقب بعدم نسبته إليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما المقصود بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة الآية؟ ما المقصود في قوله من قبل أن تمسوهن؟ هل هو الجماع أم الخلوة الشرعية؟
هذه الآية آية الأحزاب، بيّن الله عز وجل فيها أنه إذا نكح المؤمن المؤمنة، قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وصف النكاح بكون وصف المؤمنين بكونهم ناكحين بمجرد العقد. ولذلك قال العلماء: يصح الوصف بالنكاح بمجرد العقد. فإذا عقد رجل على امرأة فقد نكحها سواء دخل بها أو لم يدخل، لقوله بعد ذلك: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فدل على أن النكاح يطلق على العقد. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن الأب لو عقد على امرأة ولم يدخل بها أنها محرم لجميع أبنائه بمجرد العقد، وذلك لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والمرأة تعتبر منكوحة بنص القرآن بمجرد العقد. فلذلك قالوا لا يشترط في المحرمية بالنسبة لزوجة الأب وإن على كونها مدخولا بها، فأي امرأة عقد عليها الأب بمجرد العقد تعتبر محرما لأبنائه وأولاده وذريته. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، قول المؤمنات هذا لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، لأنه إذا نكح الكتابية فالحكم ثابت، وإنما عبر بالمؤمنات للغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن المسيس المراد به هنا الجماع، أي دخلتم بهن وجامعتموهن، كنا به عن الجماع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يكني. وهذا من كمال الأدب أنه يعبر عن الأمور المستبشع ذكرها للناس بما يدل عليها على سبيل الكناية، وهذا كما هو محفوظ في هدي الكتاب والسنة، كما قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ونحو ذلك من الآيات، إنما هو من باب الأدب. والمراد بقوله من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تجامعوهن. وبالإجماع ليس المراد بقوله من قبل أن تمسوهن المس باليد، أي ليس الظاهر المراد، وإنما هو كناية عن الجماع. قال تعالى: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فكل امرأة طلقت قبل أن يجامعها الزوج فإنها في هذه الحالة لا تجب عليها العدة. وذهب بعض المتأخرين، وهذا القول حكي عليه الإجماع، أن من طلق المرأة من قبل أن يدخل بها أنها لا تلزم بعدة وليس عليها العدة، لأنه نص كتاب الله عز وجل. وقال بعض المتأخرين: نظرا لفساد الناس وعدم أمنهم خاصة في العصور المتأخرة، إذا أرخي الستر على رجل مع امرأة فإنه يحكم بالعدة عليها في القضاء من باب المصالح، وذلك لوجود الفساد بين الناس. وهذا القول قال به بعض المتأخرين، قالوا: إن الرجل إذا خلى بالمرأة وأرخى الستر أنه يحكم بالعدة صيانة للأبضاع، فإنه ربما تواطأ مع المرأة وحصل منه جماع، ولذلك قالوا إنه تصان الأعراض من هذا الوجه فيحكم بالعدة لما فيها من الاحتياط. ولكن الأصل الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وانعقد عليه الإجماع أن المرأة إذا طلقت لا تلزمها العدة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟
قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كانوا يتساءلون بالله ويتساءلون بالرحم، يقول: أسألك بالله، أسألك بالرحم التي بيني وبينك. فقال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذا على أن المراد به الحكاية، أي اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام فصلوها، اتقوا الله عز وجل، والمراد بتقوى الله أن تجعلوا بينكم وبين الله وقاية، وذلك بفعل فرائضه وترك محارمه. وهو معنى قول بعض السلف: تقوى الله ألا يراك الله حيث يحب أن يفقدك، ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. فقولهم لا يفقدك حيث يحب أن يراك يعني لا تترك واجبا أمرك الله به، وقولهم لا يراك حيث يحب أن يفقدك لا تفعل حراما نهاك الله عنه. فإذا فقدك الله حيث يحب أن يفقدك ورآك حيث يحب أن يراك فأنت من المتقين. وقال بعض العلماء: تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والرحم المراد بقوله اتقوا الرحم أي صلوها ولا تقطعوها. والسبب في ذلك أن الرحم أمرها عظيم، ولذلك من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، فحذر الله منها وبين عظيم أمرها بقرنها معه سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنها قامت وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال تعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فرضيت بذلك. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة عرصات يوم القيامة، قال ثم يضرب الصراط على متن جهنم فتقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. وذلك قال بعض العلماء رحمة الله عليهم قل أن يسلم من زلات الصراط من كان خائنا أو قاطعا للرحم، قل أن يسلم من زلة الصراط، ربما أنه يزل حتى يسقط في نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية إن قطع قطعا يوجب غضب الله عليه، وقل أن يسلم إذا كان قاطعا بعض القطيعة كأن يؤذي إلى درجة لا تصل للقطيعة، قالوا لا يأمن من الخدش، لأن لجهنم كلاليب فهي كلاليب النار تخدش على قدر ما يكون منه من أذية للرحم. فقال الله تعالى معظما لأمر الرحم اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصدر بها في بعض الأحيان مفاتيح خطب مفاتيح مواعظه صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل للمعتق أو المعتقة ولاية في النكاح إذا فقد أصحاب الولاية للمرأة؟
نعم، الولاية في النكاح على ثلاث مراتب، الأولى مرتبة النسب، والثانية مرتبة السلطان، والثالثة مرتبة الولاء. فإذا كانت المرأة ليس لها قريب مسلم وكانت أمة وعتقت، قالوا فسيدها يلي نكاحها، سيدها الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، فجعل الولاء منزلا منزلة النسب. ولذلك قالوا إذا عتقت المرأة وكانت مولاة لقوم فإنه يلي نكاحها بعد قرابتها عند فقدهم، يلي نكاح الولي، فإذا كان الولي ميتا نظر إلى عصبة الولي، فأب الولي كذلك ينكحها، وكذلك أيضا أبناؤه على النحو الذي ذكرناه في ترتيب الأولياء، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا سؤال متعلق بالسؤال الماضي، يقول السائل فيه من هم الأرحام الذين نقوم بصلتهم يا فضيلة الشيخ؟
الأرحام تختلف مراتبهم، وكلما تأكد قرب الإنسان كلما تأكدت صلته. والأرحام من جهة القرابة إما أن يكونوا من جهة الأصول أو من جهة الفروع أو من جهة المصاهرة، فأما من جهة الأصول فهم قرابتك من جهة الآباء والأمهات، فهؤلاء تجب صلتهم. فقرابتك من جهة الآباء كإخوان الأب وهم الأعمام، قال صلى الله عليه وسلم لعمر أما علمت أن عم الرجل صن وأبيه، أما علمت أن عم الرجل صن وأبيه. ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جعفر، وذلك بعد فتحه لخيبر، قام فقبل بين عينيه، التزمه وقبل بين عينيه صلوات الله وسلامه عليه، فوصله وبره وأظهر له الاحتفاء والإجلال والإكرام. فالعم له حق كبير، ولذلك قالوا العم أب، ما هو إلا كالأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عم الرجل صن وأبيه. وإذا كان متأكد القرب كالعم الشقيق فإنه آكد من العم لأب. وفي حكم العم كذلك أبناء العمومة، كل على حسب قربه، فأبناء العمومة ولو كانوا يجتمعون مع الإنسان بعد ثلاث درجات أو أربع درجات فإن لهم حق في الصلة، خاصة إذا كانوا في البلد لا يوجد لهم قريب غيرك، فإن صلتهم آكد، وينزلون منزلة أصولهم إذا لم يوجد لهم قريب غيرك، فصلتهم واجبة ولازمة على الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في قريش وقد اجتمع معها في الآباء المرتفعة، قال إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها، وهي قريش وقد اجتمعت معه في الأجداد. ولذلك قالوا إن القرابة متأكدة من أبناء العمومة وإن نزلوا، ثم القرابة من جهة الأب فيما علا على الأب كالأجداد وفروع الأجداد وهم أعمام الآباء وأبناؤهم وإن نزلوا، ثم بعد ذلك من جهة الفروع، فإن الإنسان له قرابة من جهة فروعه وهم أبناؤه، فلهم حق أن يصلهم، فالأب يصل أبناءه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور بنته فاطمة رضي الله عنه وأرضاه، وثبت عنه أنه كان يرفق بقرابته من ذريته صلوات الله وسلامه عليه، فكان يحمل الحسن والحسين، وسجد صلوات الله وسلامه عليه، وجاء الحسن وامتطى ظهره فقال: إن ابن امتطى ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه. وهذا كله تعظيم لمقام البنوة وما ينبغي أن يكون لها من الحنان والرعاية. امتنع صلى الله عليه وسلم وقال: كرهت أن أزعجه. فمن منا اليوم يرقى ابنه على ظهره صلوات الله وسلامه عليه وهو نبي الأمة؟ فهذا يدل على حق الأبناء. ولا يظن الإنسان أنه بالأبوة معنى ذلك أن أبناءه يصلوه ولا يصلهم، بل ينبغي أن يصل أبناءه وأن يزوره وأن يدخل السرور عليهم بزيارتهم وصلتهم. كذلك أيضا فروع القرابة من جهة النساء، فيشمل ذلك الأمهات والجدات وإن علون، وفروع الأمهات كالخالات والأخوال، فهؤلاء كلهم له حق، كل على حسب قربه، فهؤلاء تجب صلتهم على حسب أنسابهم. وهناك نوع من الرحم وهي الرحم من جهة المصاهرة، وهم قرابة الزوجة، لهم حق على الإنسان، لأن اختيار أهل الزوجة لك من بين الناس زوجا لعورتهم وكفءا لبنتهم فيه فضل لهم عليك. ومن هذا الفضل أن تذكر معروفهم وأن تحسن إليهم وأن تصلهم وتبرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عنه: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يعني مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. قال العلماء: لهم رحم لأن هاجر منهم وهي أم إسماعيل، ولهم رحم لأن أم إبراهيم ماريا القبطية وهي منهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. وهذا يدل على أن المصاهرة لها حق في الرحم. وبناء على ذلك يرعى الإنسان قرابته كل على حسبه. وقد فرق العلماء رحمهم الله في حكم الصلة على حسب أحوال الناس وعلى حسب شغل الإنسان وطاقته وقدرته على الصلة وعدم قدرته. فصلة الأرحام واجبة يصلها الإنسان بالمعروف على قدر استطاعته وطاقته، وليس هناك حد معين للصلة، فالناس يختلفون على حسب مشاغلهم وعلى حسب قدرتهم على الصلة. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الرضاعة من الرحم الواجب علينا وصلها؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الرضاعة لها حق. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحسن إلى هوازن، وذلك بسبب ما كان لها من فضل الرضاعة في حليمة السعدية حينما كان صغيرا صلوات الله وسلامه عليه. ولما قام خطيبهم قال: يا رسول الله أو يا محمد، إن اللاتي في الحظائر، يعني أسيرات وسبايا، إن اللاتي في الحظائر ما هن إلا عماتك وخالاتك من الرضاعة، فبكى صلوات الله وسلامه عليه. هذا من حفظه للعهد صلوات الله وسلامه عليه. فالرضاعة لها حق، الإنسان إذا ارتضع من قوم فإنه يحفظ هذا الحق ويصلهم ويودهم ويبرهم، وهذا يعتبر من القربة للإنسان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، إذا لم يجامع الرجل المرأة ثم طلقها فهل لها المهر كاملا أم نصف المهر؟
إذا حصل الطلاق قبل الدخول فإن المرأة لها نصف المهر وليس لها المهر كامل، وإنما يجب المهر كاملا بالدخول، فإذا حصل الدخول كما هو ظاهر آية البقرة. ولذلك إذا طلق بعد الدخول فإنها تستحق المهر كاملا، وإذا حصل الطلاق قبل الدخول فإن لها نصف المهر، والله تعالى أعلم. والأفضل والأولى أن يتنازل الرجل عن نصف المهر الباقي، وأن تعفو أقرب للتقوى، فالأفضل والأكمل للرجل أن يترك المهر كله، وهذا أفضل وأكمل. وإذا كان الإنسان له حاجة إلى هذا النصف فلا حرج عليه أن يأخذ بحكم الله وبشريعة الله فيأخذ نصف المهر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: إذا كانت الولاية للرجال فقط فكيف تصبح المعتقة والية على المرأة؟
أما بالنسبة لهذا فهو عام مخصص، هذا على القول بأن المعتقة تلي عقد النكاح، وإن كان بعض العلماء يرى أنها لا تلي المرأة المرأة، ولكن على الظاهر حكم بعض العلماء بجواز ولاية المعتقة للمعتقة، وأن هذا يعتبر من الخصوص المستثنى من العموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. فإذا كان للولاء هذا الإرث فلا مانع، وخص مع أن الإرث لا يكون إلا بالقرابة بوجود النسب أو النكاح، فكذلك كما خص بالإرث كذلك أيضا يخص في مسائل العصبة، ولا اعتراض بمثل هذا، لأن القاعدة لا تعارض بين عام وخاص، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين هذين القولين؟ الأول إن المؤمن إذا اشتد عليه نزع الروح يكون تكفيرا لسيئاته، والقول الثاني أن روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من فم السقاء، وروح الكافر تنزع كما تنزع الشوكة من الصوف المبلول.
كلا القولين صحيح، فإن تشديد الموت على المؤمن إنما يكون في السكرات، والسكرات قبل النزع، نسأل الله العظيم أن يعيذنا من هولها وشدتها وكربتها، وأن يخففها علينا، وأن يتولانا فيها برحمته الواسعة. فإذا كان الإنسان عنده ذنوب وكان من المؤمنين وأراد الله أن يرحمه ويلطفه ويلطف به، رزقه التوبة منها في الحياة، فيتوب إلى الله ويستغفر إلى الله من ذنوبه، فيغفر الله له الذنوب بالتوبة النصوح. فأول ما تطهر به الذنوب أن يستغفر الإنسان منها في حال الحياة، فيمن الله عليه بالندم، ويمن عليه باستشعار الذنوب وثقلها وعظيم بلائها وشرها عليه في الدنيا والآخرة، فيبرأ إلى الله منها ويتوب إلى الله ويندم. فإذا وجد الندم في قلبه فليعلم أن الله يريد أن يرحمه. فهذا أول نهر يغسل به المذنب فيخرج من ذنوبه نقيا ومن خطاياه بريا. أما النهر الثاني فإنه يشدد عليه بالبلاء، فيعيش في حياته في بلاء في نفسه، أو بلاء في زوجه، أو بلاء في ولده، أو بلاء في ماله، أو بلاء مع أصدقائه، أو بلاء بين الناس من شائعة عنه، أو سب أو شتم أو احتقار أو غير ذلك، فيكفر الله بهذا البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على وجه الأرض وليس عليه ذنب. وإن العبد إذا ابتلي تحاتت عنه الذنوب كما يتحات الورق عن الشجر، وكما يتحات الورق اليابس في شدة الريح إذا ضربت إذا سفت على الشجرة اليابسة، فتتساقط عن عبد الذنوب بحسب ما يصاب به من البلايا والكرب. فإذا كان الإنسان بقيت له ذنوب بعد هذا ولم يتب منها وأراد الله أن يرحمه، فإن الله يشدد عليه في سكرات الموت، ثم هذا التشديد لسكرات الموت يكفر الله به ذنوبه ويزيل بها ما كان عليه من الخطايا والآثام، حتى يخرج من الدنيا نقيا منها مسلما منها بأمر الله عز وجل ورحمته. وقد وردت في ذلك آثار وأخبار، فالله يشدد على العبد حتى إذا نزعت روحه نزع وهو خال من الذنوب فيكون أنقى منه. فإن خرج من الدنيا وعنده ذنوب فحينئذ تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله أن يرحمه أدناه وألقى عليه الستر في عرصات يوم القيامة، فلا يسمع أحد بالنجوى، وهو حديث ابن عمر في الصحيحين، وقال الله: يا عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا؟ قال: بلى يا رب. ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ قال: بلى يا رب. حتى يظن أنه من الهالكين، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. فهذه رحمة من الله يرحم الله بها في الآخر. فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكفر أن يعاقب العبد ويؤاخذه فبمحض عدله، فحينئذ يطهر في نهر الآخرة الذي هو أشد الأنهار وأعظم الأضرار والأخطار، فيدخل في النار فيذوق من عذابها ونكالها على قدر ما أصاب من الحدود والكبائر. وحينئذ إذا شاء الله خرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة الناس القرابة، أو بشفاعة أخ له في الله، كما أخبر الله تعالى عن قول الكفار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وإذا لم يخرج بهذا أخرجه الله عز وجل فيخرجون إلى نهر الحياة وقد امتحشوا ويرسل الله عليهم القطر فيحيون وينبتون كما تنبت الحبة في حمي السيل، فإذا طهروا من الذنوب أدخلوا الجنة. فهذه أحوال المذنبين. ما ذكرته في السؤال من كونه يشدد له، المراد به ما قبل النزع، وما ورد في حديث البراء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا احتضر نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه من السماء معهم كفن من أكفان الجنة فجلسوا منه مد البصر، فيأتيه الملك ويقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن فتخرج منها كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. هذا إنما يكون في النزع، فإذا نزعت الروح تنزع بتيسير من الله عز وجل ولطف ورحمة، تسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، هذا عند انتهاء السكرة وبداية النزع، فينزع نزعا لا يجد معه شدة ولا كربا لمكان الإيمان. ولذلك جاء في الحديث في مسلم وغيره أن الله تعالى يقول ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مشاءته، ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مشاءته، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. وجاء في الأحاديث الأخرى ما يدل على سهولة هذا النزع، وأنه يكون بسبب من الله، وذلك السبب أنه إذا أقبل على الآخرة وأصبح في انقطاع من الدنيا ويأس منها جلس الملائكة منه مد البصر فرأى الوجوه الطيبة ورأى الوجوه المنيرة فاشتاق إلى لقاء الله عز وجل واشتاق إلى رحمة الله وأصبح في إقبال على الله، حتى قال بعض العلماء لو خير ساعتها بين الدنيا ويرجع إلى أهلي وما عند الله لاختار ما عند الله عز وجل. وذلك ما يرى من البشائر، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العبد المؤمن إذا نزلت إليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا برحمته وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شدة سكرات الموت، اللهم إنا نعوذ بك من شدة سكرات الموت، اللهم الطبنا في سكرات الموت، اللهم الطبنا في سكرات الموت، اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة القدوم عليك، اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة القدوم عليك ولحظة الوقوف بين يديك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعهد إليك في الحياة قبل الممات أن تذكرنا ساعتها برحمتك وأن تتولانا فيها بلطفك وحلمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا فيها بسيئاتنا، اللهم لا تؤاخذنا فيها بزلاتنا، اللهم لا تخرجنا منها أشقياء ولا محرومين، اللهم لا تخرجنا من الدنيا أشقياء ولا محرومين ولا خزايا ولا نادمين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين وتولانا ساعتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.